بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى بعنوان خط الورع الحسيني وخط الفسوق الأموي، وهما خطان ممتدان ومستمران، يتمثل في الأول معالم الفضيلة والإيمان والانتهاء عما حذر الله ونهى، بينما يتمثل في الثاني عنوان الفسوق والاقتحام وعدم التقيد بالقوانين الإلهية، بل ولا بالقيم الأخلاقية. وليس خطين تاريخيين فحسب، وإنما هما أيضا خطان مستمران حاضران، ويمكن للإنسان في هذا الزمان أن ينتمي إلى الخط الأول بالتزامه وبأخلاقه وبورعه، كما يمكن لإنسان آخر أن يصبح من الخط الأموي غير المبالي بالتشريعات. لعل من أبرز علائم الخط الأول وهي كثيرة جدا، المحافظة على الصلوات والمراقبة لها، وقد تجلى ذلك واضحا في يوم عاشوراء. وللخط الثاني أيضا سمات كثيرة، لعل من أوضحها في عدم الالتزام معاقرة الخمر والشراب بالرغم من تحريمه من قبل الله عز وجل. سيكون حديثنا في الغالب عن الجهة الثانية، تكلمنا في سنة مضت عن قضية الصلاة وما يرتبط بها، وحديثنا في هذه الليلة سيتناول الخط الفاسق الأموي ومدى إقباله على انتهاك حرمات الله عز وجل، وبالذات فيما يرتبط بهذا الإثم، أعني شرب الخمر. لو أخذنا رأس الدولة الأموية في زمان الإمام الحسين عليه السلام وهو يزيد بن معاوية، فهو معروف عنه هذا الجانب إلى الدرجة التي صرح بها هو نفسه في أشعاره، وأخبر عنه الإمام الحسين عليه السلام وغير الإمام الحسين في الحوار الذي دار بين الوليد بن عتبة والي المدينة من قبل الأمويين مع الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين قال: إنا أهل بيت النبوة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمور قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. ويشير بعض الباحثين في هذه الكلمة إلى ملاحظة مهمة، وهي أن الإمام قال رجل فاسق فاجر شارب الخمور، مع أن كل شارب خمر هو فاسق، فليش يجي يأكد عليه يقول هم فاسق وهم شارب خمر؟ جواب ذلك: هذا يقولونه من ذكر الخاص بعد العام لزيادة التأكيد على هذا الخاص، ولو أن شرب الخمر داخل في الفسق، إلا أنه يراد التأكيد على هذه الخصلة السيئة في نسبتها إليه، وإلا كان يكفي أن يقول رجل فاسق، ويدخل في الفاسق الفاجر، ويدخل في الفاجر تارك الصلاة، في الفاسق تارك الصلاة، وهكذا. فهذا كلام الحسين عنه، وكلام عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة الذي بدأ الثورة المدنية على بني أمية بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، أيضا قال هذا الكلام: جئنا من عند رجل فاسق فاجر يشرب الخمر وينكح المحارم. هذا رأس الدولة، وعنوانها وعنوانه هو شرب الخمر، تجي مرتبة دون ذلك. عبيد الله بن زياد الوالي على العراقين، على البصرة أولا ثم ضمت إليه الكوفة بعد مجيء مسلم بن عقيل، فأصبح والي العراقين. هذا ينقل المؤرخون ويستشهدون بالأبيات التي ذكرها يزيد بن معاوية في حقه وحق ابن زياد بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام. عنده قصيدة فيها اسقني شربة تروي مشاشي عظامي، توصل إلى العظام، ثم مل فاسق مثلها ابن زيادي صاحب السر والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي. مثل ما تسقيني أيها الساقي اسقي ابن زياد، وهذا نديمي وجليسي في شرب الخمر. تجي إلى طبقة أدنى من ذلك، القادة العسكريين الأمويين في كربلاء، احنا نحاول أن نطويها بسرعة لا يأخذنا الوقت. الحسين بن نمير السكوني قائد فرقة عسكرية في الجيش الأموي، وفيما بعد أيضا شارك في اقتحام مكة المكرمة وقصفها بالمنجنيق واقتحام المدينة المنورة عندما ذهب إليها مسلم ابن عقبة المري في زمان يزيد. هذا عندما يتحاور معه حبيب بن مظاهر، الإمام طلب من حبيب أن يبلغهم أن يتوقفوا عن القتال حتى نصلي لربنا، فراح وطلب منهم أن يتوقفوا، فقال الحسين بن نمير، قال صل ما شئت فإن صلاتك لا تقبل، يخاطب الحسين. فحبيب بن مظاهر رد عليه القول لا تقبل صلاة ابن بنت رسول الله وتقبل صلاتك يا خمار. بعض السير التاريخية نقلت يا حمار، وهذا تصحيف خاطئ، بل لا معنى له أصلا، لأن في الذهنية المسلمة شرب الخمر لا يجتمع مع قبول الصلاة، عند كل المسلمين هذا الأمر. فيقول لي أنت اللي تشرب الخمر خمار، تنقبل صلاتك وصلاة ابن رسول الله ما تنقبل، غير طبيعي هذا. أما لو قلنا يا حمار فلا معنى لهذا الكلام أصلا. عندما تكون المقابلة بين عدم قبول الصلاة وشرب الخمر له وجه معقول، أما عدم قبول الصلاة لأنه حمار فهذا لا معقولية له أبدا. إذن هؤلاء القادة على المستويات المختلفة كانوا في هذا الإطار، إطار الفسوق والعصيان وشرب الخمر. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟ البعض يتساءل لماذا لا يتم الحديث مثلا عن بلاء المخدرات وآفة المخدرات، الحبوب المخدرة. أنا أعتقد أن الخمر أكثر خطرا من المخدرات وأبلغ أثرا وأعظم خطورة من غيره. ليش؟ عدم القبول الاجتماعي للمخدرات يخلي ارتكابه محدود. الآن أي واحد في أي مستوى من المستويات، تاجر كبير، مثقف، عامل عادي، شاب ما يحب أن يقال أنه يستعمل المخدرات، لكن الآن صار موضوع شرب الخمر جزء من الشخصية المهمة، صار برستيج، علامة على التقدمية. صار إذا طالب راح في الابتعاث وما شارك بعض الخاطئين في شرب الخمر يقول له أنت بعدك على زمان جدتي، الناس تغيرت وتطورت وتبدلت وإلى غير ذلك. صارت بعض المجالس الطبيعية فيها أنه يقدم فيها المشروب المسكر، وإذا واحد استنكر قد يقال له خذ أنت لا تشرب، في غيرك يفعل هذا. لا يعاب صار قسم من الناس خصوصا في بعض الطبقات التي تدعي التقدمية والثقافة والثراء والبرستيج الاجتماعي، ما تأنف أن تظهر بهذا المظهر، وأحيانا حتى في صفوف بعض النساء. طيب، أكثر من هذا على مستوى البلاد المسلمة، إحصائية نشرتها أحد المعاهد المهتمة بالإحصاء ونشرت قريبا، إحدى البلاد المسلمة اللي من الناحية الرسمية شرب الخمر فيها ممنوع، والحمد لله كثير من بلاد المسلمين هذا الأمر موجود ممنوع فيها يجرم، مع ذلك في ذلك البلد المسلم هذه الدولة بحسب الترتيب العالمي تقع في المرتبة 16 في استهلاك المسكرات نسبة إلى عدد السكان. يعني يجيبون أمريكا درجة أولى، روسيا، فرنسا، كذا كذا، رقم 16 هذا البلد المسلم، رقم 18 بلد مسلم آخر. فمع كون هذه من الناحية الدينية محرمة، من الناحية الصحية مؤثرة تأثير سلبي، من الناحية الاجتماعية مدمرة، فيوجد إذن خطورة أكثر مما هو ربما في قضية المخدرات. المخدرات الكل حاربه، نفس الإنسان ما يحب أن يقال له هذا الشيء، ما يجتمع في الحالة الاجتماعية، لكن ذاك لا عادي. طيب، لهذا ينبغي التأكيد والتشديد على هذا الموضوع. الحمد لله الحاضرون والسامعون والسامعات هم أسمى من هذا الكلام، هم من علية المؤمنين بحمد الله المتأثرين بخط الورع الحسيني زادهم الله وزادهن الله توفيقا، ولكن احنا نتحدث عن هذا تحذيرا منه، ولكي ينتقل هذا الكلام ولنكون ناهين عن هذا المنكر قدر استطاعتنا. يجي لك في مثل هؤلاء مثلا ببعض الكلمات المبررات الغير طبيعية، لماذا أنت تتجه إلى هذا الاتجاه؟ يقول لك مشاكل الحياة وضغوط الأوضاع الاقتصادية ومشاكل العيال والأوضاع السياسية وغير ذلك، هذه كلها ضغوط تجي علي مشاكل، فأنا أريد أنسى هذه المشاكل، أروح وراء هذه المسكرات حتى أنسى هذه المشاكل. وأنت ترى أن هذا الكلام لا أصل له. ليش؟ لأنه لو فرضنا شيء غير الخمر، واحد قال أنا لوجود هالمشاكل والضغوطات أريد أنساها وأروح أزني على سبيل المثال، أنا لما أروح وراء الزنا والجنس المحرم أنسى المشاكل اللي حولي، يقبل منه هذا الكلام؟ أنا عندما أذهب إلى السرقة وأحصل على الأموال على أثر السرقة، طيب أنسى المشاكل اللي تحيط بي، هل يقبل من إنسان هذا الكلام؟ ما دام الله سبحانه وتعالى قد حرم هذا السبيل وهذا المسلك فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان، فيه عداوة، فيه بغضاء، فيه صد عن ذكر الله، فيه صد عن الصلاة، طيب لا معنى لأن يقال هذا الكلام. ثم مشاكل الحياة تحتاج أن تخلي عندك بدل العقل عقلين، بدل الفكر فكرين، لازم أنت تروح وراء تقوية عقلك وتفكيرك، مو هالمقدار من العقل والتفكير اللي موجود عندك تقضي عليه وتغيبه بهذه المشروبات المحرمة. أو إذا إجى إنسان وقال كلاما أسوأ من هذا، بعضهم يجي يقول طيب أنا عندما أقوم بمثل هذا العمل لا أعتدي على أحد في بيتنا أو في المزرعة، ما أعتدي على أحد، مو أحسن من ذاك المتدين اللي يعتدي على الناس؟ أنا أقوم بهذه الأعمال، أشرب وأنا قاعد في مكاني، أحسن من ذاك اللي ما يشرب ويعتدي على غيره. ومن قال لك أن المقارنة هي بين هالصنف وهالصنف؟ لماذا لا تقول أنا أصير متدين وأكون مراعي لحرمة جاري وأخدم مجتمعي وأكون رحيم بمن حولي ولا أعتدي على أحد؟ يعني أما لازم أصير متدين معتدي أو لازم أصير سكرا؟ ليس الأمر هكذا. فهذا الكلام أنه أنا لا أعتدي على أحد، لا، أنت تعتدي على أهم أحد، أنت تعتدي على ربك. هذا الشخص يعتدي آثما على واحد من العبيد وهو مسيء في ذلك ومعاقب عليه، أنت مو ما تعتدي على أحد يا من تشرب، أنت تعتدي على أعظم أحد، قل هو الله أحد، ذاك هو اللي أنت تعتدي عليه وأنت تواجهه وأنت تحاربه وأنت تعلن البراءة والحرب عليه، أنت محارب لهذا الأحد الواحد العظيم، شو ما تعتدي على أحد. أو أسوأ من هذا عندما يأتي بعضهم متأثرا ببعض الثقافات الأجنبية، والغريب أنه رأيت في بعض هذه القنوات التي تديرها دول أجنبية بعض المقالات اللي يجي يقول لك ماكو دليل، على دليل صريح على حرمة الخمر ماكو في الإسلام، عفية عليك، جاي تبيع عليه تبيع المي في حارة السقائين كما يقولون، انت خليك في مكانك ضمن الثقافة الأمريكية، ضمن التاريخ الأمريكي، ضمن ذاك الصوب، ما يخالف عندك خبرة، أما تجي حتى تعلمنا كما يقول أبو ذر الغطاري عندما قال له كعب الأحبار كلاما قام وصفع، قال لي يا ابن اليهودية تعلمنا ديننا؟ أنت تاريخك ذاك الصوب عندك معرفة فيه، أما تيجي تعلمنا الإسلام مالنا؟ شنو أعظم من هذه الآية المباركة؟ أعظم قضية في الدين هي التوحيد، وأعظم إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا الشرك سماه القرآن الكريم بالرجس في القرآن، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فهذا أعظم خطيئة في العقائد، وهو اتخاذ آلهة آخرين والشرك بالله. قال هذا رجس فاجتنبوه، نفس التعبير شال جابه إلى الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ما هو ذاك؟ رجس. واحد، اثنين من عمل الشيطان، ثلاثة فاجتنبوا. يعني ثلاث كلمات كل كلمة منها قوية جدا في أمر التحريم ولزوم الاجتناب. شنو عندنا دليل؟ وأما ما ورد عن سيد الأنبياء محمد، أنه لعن في الخمر 10 أصناف ممن يتصلون بها، ولا نعهد، لا نعهد أي محرم في الشريعة لعن فيه 10 أصناف ممن يتصلون به من قريب أو بعيد. طيب، في الرواية لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر 10 غارسها، غارس الكرمة وين؟ العنبة وين؟ الشرب شقد مراحل تحتاج، بس إذا هذا علشان يشرب هذا ملعون. غرسها لهذا الغرض، تارة يغرسها لكي ينتفع بها عنبا أو لكي يبيعها في السوق، لا هذا غرسها من أجل هذا، غارسها وحارسها. لو فرضنا أكو حارس على هذه الشجرة التي يراد منها ذلك الأمر، وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه، سايق تاكسي ما يجوز إليه يشيل صندوق المحمولة إليه، الموزع هو ما يشرب، ما يجوز إليه أن يستلمها، و المحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكلة ثمنها، كل هذول ملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا لا نجده في أي محرم آخر فيما نعهد، لا في الخنزير لا في الزنا لا في اللواط، هاي 10 ما موجودة. طيب، لكن في الخمر موجودة هذه 10 الملعونة المتصلة بأي نحو من أنحاء الاتصال بقضية الخمر. فشنو معنى أنه ماكو تحريم إلها وماكو دليل عليها؟ أو عندما يأتي أحد ويقول، وهو أعجب من سابقه، أنه القرآن يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، والقرآن يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا أريد أتناول هذا، فإذا هناك حرية في هذا الأمر. إن شاء الله رح يصير عندنا حديث بعنوان الصبغة الربانية، ونتعرض إلى هذا الخطأ الشائع اللي عد قسم من الناس، لا سيما عندما تعامل به بعض المثقفين المتأثرين بالأفكار الخارجية، وهي أنه حرية الإنسان فوق كل شيء. خطأ، غلط، ما عندنا حرية الإنسان فوق كل شيء، حرية الإنسان ضمن إطار طاعة الله ودين الله. الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مو بس لهنا، اقرا وراها، انا اعتدنا للكافرين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إذا واحد حر يعني يقدر يسوي الشيء اللي يعجبه، وبعدين ما وراه شيء، لا عمي يقول لك أنت ما يمكن أن تجبر، لكن إذا اخترت شرب الخمر ترى أكو نار أحاط بهم سرادقها. شايف الشواية لما تدخل في هذا المشوى، هذا السرادق يعني مكان النار في كل الأطراف، من فوق من تحت على اليمين وعلى الشمال. وين الحرية هنا؟ ماكو حرية بهالمعنى. لا إكراه في الدين مو مطلقا، قد تبين الرشد من الغي، لأن هناك رشدا ولأن هناك غيا فما يحتاج إلى إكراه، خلص الإنسان يستطيع أن يختار الرشد إذا عقل، ويستطيع أن يستسلم لشهوته فيختار الغي، وآنئذ يتحمل مسؤوليته. إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها. طيب، وأمثال ذلك مما قد يقال مما لا معنى له، بل إحنا نجد شيء وهو غريب في قضية الخمر، مو بس الشيء المتصل بها. عندنا الإمامية يحرم الأكل على مائدة يشرب فيها الخمر. يقول لك أنا في الابتعاث، أو عندنا دورة من دورات العمل، رحنا إلى الخارج، بعض اللي ويانا على الطاولة يشرب الخمر، أنا أروح آكل معكرونة على هذه المائدة. لا يجوز، يحرم على الإنسان، فتوى هذه، يحرم على هذا الإنسان أن يأكل على مائدة يشرب فيها الخمر، ولو هو قاعد يشرب ماء على هالمائدة، ولو قاعد يأكل ما أدري رز على هذه المائدة، يحرم عليه أن يجلس. طيب، أن يأكل، بل يحرم عليه أن يجلس من غير أكل لكن مشارك لهم في الجلسة على نحو الاحتياط الوجوبي عند قسم من الفقهاء. ما قاعد يأكل ولا قاعد يشرب، بس قاعد هالشكل وياهم، خلي رجل على رجل وهم قاعدين يشربون الخمر. هذا على نحو الاحتياط الوجوبي لا يجوز، ذاك على نحو الفتوى يحرم عليه أن يأكل أو يشرب ولو حلالا على مائدة يشرب فيها ما شفنا هالشكل شيء. في الخنزير ماكو هالكلام، هذا واحد قاعد يأكل لحم خنزير على نفس الطاولة، أنا أكل لنفترض رز على تلك الطاولة، ما يقول لي حرام. فهناك تشديد في هذا الأمر في لسان الأدلة، في لسان الفتاوى، لما يترتب على هذه الآفة من مشاكل، مشاكل اقتصادية، تدمير أسر، سنتعرض بعد إن شاء الله إذا صار لنا فرصة وما أدركنا الوقت بعض الأمثلة. ولهذا جاءت الديانات جميعا بتحريمه، جميع الديانات جاءت بتحريمه، وما يصنعه بعض المنتمين إلى الديانة المسيحية من شرب الخمر إما هو مثل ما يصنعه بعض المسلمين من عصيان ربهم، وإما لتأثرهم بكذبة وفرية دونت في بعض الكتب. ذكروا في بعض الكتب المحرفة أن أول معجزة صنعها عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أنه عندما أول بعثة ودعوته للناس حتى يظهر معجزاته، إجا إلى عرس فطلب منه معجزة فحول أقداح المياه هناك إلى خمر، إلى نبيذ. هذه فرية بلا إشكال على نبي الله عيسى. الرجس ما يختلف، رجس في المسيحية وفي اليهودية وفي الإسلام، لأن أصول العقائد في الديانات السماوية واحدة وأصول التشريعات واحدة أيضا. مو معقول أن التوحيد في الإسلام يكون مطلوب وفي المسيحية يكون التثليث مطلوب. مو معقول أن يكون الصلاة في الإسلام مطلوبة ولكنها غير مطلوبة في اليهودية. لا، مو معقول أن يكون الخمر في الإسلام حرام بينما هو في ديانة سماوية أخرى حلال. هذا غير ممكن. ليش؟ لأن هدف الله من خلقة البشر هدف واحد، فلابد أن يكون برنامجهم في أصوله برنامجا واحدا أيضا. احنا نريد نروح الى مكة المكرمة مثلا، الكل لازم يتجهون باتجاه الجنوب الغربي. اذا احنا الان في شرق البلاد، ممكن انت تطلع على الهايوي وانا اطلع على الطريق الداخلي وذاك يروح من هالجهة، بس بالنتيجة لازم نتجه اتجاه جنوب غرب. مو معقول انا اتجه شمال واوصل الى مكة وانت تتجه جنوب وتوصل إلى مكة، هذا مستحيل. ليس معقولا أن يكون الخمر جائزا في الشريعة المسيحية وحراما في الشريعة الإسلامية. لذلك نعتقد أنه من بعث الله الأنبياء إبراهيم ونوح ومن بعدهم من الأنبياء كان هذا الأمر محرما. ولذلك نتعجب من بعض المسلمين كيف يقبلون أن النبي صلى الله عليه وآله كما يزعمون كان يهدى إليه الخمر قبل البعثة. هذا موجود للأسف في بعض الكتب، وهذا فرية على رسول الله وكذب عليه. فإن بعض الجاهليين ممن لم يكونوا مؤمنين وثنيون يعبدون الأصنام، ولكن لأنهم رأوا أضرار الخمر حرموه على أنفسهم. هذا وثني يحرم على نفسه الخمر لما يرى من أضراره، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وآله الذي جعله الله نبيا وآدم بين الماء والطين، طيب، وتخيره منذ الأزل يهدى إليه والعياذ بالله هذا الخمر. ليس هذا أبدا صحيحا، بل أكثر من هذا، وهذا يحتاج إلى بحث أكثر تفصيل وما عندنا فرصة. بعض الباحثين يرى أن فكرة التدرج في تحريم الخمر غير صحيحة، وأن تحريم الخمر كان تحريما باتا ومعلوما وصريحا من البدايات، وهذا فيه بحث قرآني وتاريخ نزول الآيات وسياقها الآن ما نريد نتعرض إليه، وفي بحث تاريخي أيضا. كيف يعقل أنهم كما يقول بعض هؤلاء أن تحريم الخمر جاء سنة 4 هجرية، يعني 17 سنة من بعثة رسول الله هذا الخمر كان محللا؟ شنو هالتدرج هذا اللي يحتاج إلى 17 سنة؟ ولماذا قيل لمثل الأعشى الذي كان يريد أن يسلم، واحد من الشعراء أراد أن يسلم، فقال له بعض من قتلوا في بدر، بدر السنة الثانية للهجرة، كان يريد يجي إلى المدينة لكي يسلم، فالتقى به بعض هؤلاء القرشيين، قالوا له وين رايح؟ قال أنا رايح أصير مسلم. قالوا له تصير مسلم؟ هذا ترى محمد يحرم الزنا وانت شغلك هالصوب ماشي. قال اما هذا فانا كبرت بعد ما يطلع مني شيء. قالوا له فانه يحرم عليك الخمر. قال اما هذه ففي النفس منها شيء، يعني صعب علي، لكن اروح هالسنة واتروى منها واشبع بعدين اروح الى فيما بعد. الشاهد أن بعض الذين قالوا له هذا كانوا في بدر وقد قتلوا من الكفار. وين بدر سنة 2؟ وين تحريم الخمر سنة 4؟ المهم هذا بحث تاريخي الآن ما نتعرض إليه. شاهدنا على أن حتى قضية التدرج في تحريم الخمر يمكن المناقشة فيها والمجادلة فيها، ربما إذا إلى هالكلام وجه صحيح أن أداء النبي كان بالنسبة إلى أشخاص متدرجا، وفرق بين التحريم وبين الإبلاغ. ففي كل الديانات كان هذا الأمر موجود والتحريم عليه قائم، وبهالمستوى اللي إلى درجة في الإسلام، إلى درجة أن الجلسة مع شارب الخمر على مائدته هو يشرب وأنا آكل شيء محلل غير جائز، يحرم، يرتكب الإنسان محرما بهذا. طيب، وآثاره بعد آثار واضحة. أنقل فقرة من قصة أرسلت إلي قبل أكثر من سنة تقريبا من مكان ما من الأماكن، وفيها كفاية لمن أراد. الحديث من امرأة تقول: وضعنا زوجي والحياة كان على أحسن ما يكون، زوجي يروح العمل، أنجبنا بنين بنات حوالي 15 سنة، احنا عيشتنا كانت من أحسن ما يكون، تغيرت عندما انتقل إلى قرب بيتنا جار. زوجي بعنوان ترحيب بالجار ذهب لزيارة هذا بعد مدة، فشاف ذاك الرجل عنده بسطة حسب التعبير، عنده أغراش وعنده خمر وعنده كذا وعنده شباب، فجفل منه، قال لا الأمر طبيعي، يعني انت هم تقدر تجي وما تشرب ولا تشاركنا. وهذا أول خطوات الشيطان، يجي يقول لك تعال انت أسهر، حتى إذا تبغى تصلي هناك صلي، ما حد يمك، كل واحد موسى بدينه وعيسى بدينه. لا، المرض يعدي، وهذا من أشد أنواع العدوى. لذلك لا تجالس إنسان من هذا النوع. والمهم أول مرة جفل، المرة الثانية صار اطبع الوضع عنده، المرة الثالثة خليني أجرب، أو جرب ما يضرك، شيء بسيط تقدر نص استكانة أو كذا وما تسوي لك شيء. وهكذا بالتدريج إلى أن أصبح واحدا منهم، أصبح واحد منهم، دورية هي تصير، ليلة عندك، ليلة عند هذا، ليلة عند هذا. تقول صارت عند بيتنا المرأة، ولأن بيتنا يعني فيه حالة مجلس منفصل وما أدري كذا، فصار أكثر يتكرر عليه المجيء والوطية، وإحنا كنا نخاف لما نسمع من أصواتهم، نسكر الأبواب من الصوت، وأنا كنت خايفة أنه هذول في أثناء الحالات التي تعتري السكران يصير علينا شيء. إلى أن طفح الكيل بعد مدة، صار هذا أكثر يطلب مني ذهب حتى يشتري ذهب مالي، فلوس مالي، إذا هم استجابت إلى الضرب ينتظرني. أعطيت وأعطيت إلى أن خلصت، وهذول كل يوم جايين، دخلت عليهم وسفلت بيهم وحكيت عليهم وسبيتهم وطردتهم، لا تعودوا بعد إلى بيتنا. زين، طلعوا راحوا. زوجي بعد هذا أيضا على أثر قلة ذهابة إلى العمل، ما صار بس في العطلة، في الأيام العادية، فيجلس عند الظهر مخمور، انتهى به الأمر إلى أن فصل من العمل، فصل من العمل، موردنا الاقتصادي تهدد، ساءت أخلاقه أكثر، وما عندنا مصدر مادي، وهو يضغط علي بيعي هذا وبيعي هذا، إلى أن ما صار عندنا شيء نقدر نبيعه. انتهى الأمر بعد حديث طويل، تقول أنا في ليلة من الليالي استيقظت وإذا هذا زوج جاي إلى ابنته ذات 15 عاما يفعل معها الفاحشة. فأنا خسرت بنتي، خسرت زوجي، خسرت تأميننا الاقتصادي، خسرت كل الحياة. الآن أروح أقول للناس فضيحة، أسكت عن هذا مشكلة، أبقى وياه مشكلة، ماذا أصنع؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس فوقه من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، صارت بين الزوج وزوجته، بعد يصدكم عن ذكر الله ويصدكم أيضا عن الصلاة، مع أن الصلاة جزء من ذكر الله، لكن أراد جلبها للتأكيد عليها مرة أخرى. يسأل الإمام الصادق عليه السلام: أيهما أعظم، شرب الخمر أم ترك الصلاة؟ عندنا في أذهاننا ما بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة إذا كان مستحلا لها، فيقول أيه أعظم؟ فقال شرب الخمر. قال شرب الخمر أعظم من ترك الصلاة؟ قال بلى، تمر على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه، ما يدري الله وين. هذا يعرف بعد أن هذه بنتي وحرام أنتهك عرضها، يعرف أن هذه زوجتي وحرام أجيب إليها أناس حتى يجيبوا في المقابل إلي زجاجة مسكرة، ما يعرف هالأشياء أبدا. يصد عن ذكر الله، يصد عن الصلاة، يصد عن القيم. هذا هو خط الفسوق الأموي الذي ينبغي أن يجتنبه الإنسان، وأن يصر على خط الورع الحسيني. هذا اللي فهمنا لماذا الإمام الحسين يقول: وعلى الإسلام السلام، إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. ذاك عبد الله بن حنظل غسيل الملائكة قال: والله لأخرجن عليه ولو لم أجد إلا ولدي، لو بس وياي ولدي أنا أطلع أقاتل ضده. ليش؟ قال: أنا جيت من رجل يشرب الخمر وينكح المحارم، يصل به الأمر على أثر شرب الخمر إلى مثل هذا، والله لو لم أخرج عليه لخشيت أن ترميني السماء بأحجارها، ينزل علي العذاب. هذا المعنى اللي يخلي مولانا الحسين عليه السلام لما يقول للوليد ابن عتبة: معاوية مات، والآن صار الخليفة يزيد بن معاوية، وقد أرسل إليك لتبايعه. قال: يا أمير، إنا أهل بيت النبوة، بنا فتح الله وبنا يختم، هذا إحنا موقعنا، ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمور قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. أنا أبايع شارب الخمر؟ أنا أبايع الرجل الفاسق؟ أنا اللي من بيت النبوة أجي أضع يدي في يد هذا؟ لا كان ذلك أبدا. وخرج مولانا الحسين عليه السلام على أثر هذا الحوار من ذلك القصر بعدما اقتحم المجلس بنو هاشم، أبطال الطالبيين يتقدمهم أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وسائر الهاشميين، وخرج معهم الحسين سلام الله عليه خارج ذلك القصر، وقد عقد العزم على أن يبدأ في اليوم الثاني بالاستعداد إلى الرحيل إلى المدينة المنورة. الآن أمر بتجهيز الضعائن والمحامل، وأخبر النساء، أخبر من حوله بأنه ضاعن من المدينة وخارج، ولا بد أن يودع من يعز عليه في المدينة، وكان في طليعتهم جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وزاره بتلك الزيارة، خاطبه من قلبه مودعا، نادى يا جداه يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة، فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله، يعني أنت ترى حالنا ووضعنا، وقد تولى علينا هؤلاء السكارى، هؤلاء المنحرفون ويطلبون البيعة. قال أرباب الخبر عندها أغفى إمامنا الحسين على قبر رسول الله، فرأى النبي في المنام، أقبل عليه، اعتنقه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له: بني يا حسين، إن لك منزلة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، فارجع يا بني. قال: خذني إليك، لا حاجة لي في الرجوع إلى هذه الدنيا، ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستري، ضاق بي يا جد في رحب الفضاء، كل فسيح لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم، ضاق بي يا جد في رحب الفضاء، كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، وحسينان وحسينان، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا حسين. قبر فاطمة، ماذا حصل في ذلك القبر؟ إذا كان قبر النبي قد ضج بالبكاء والنحيب، لو كشف الغطاء لسمعنا فاطمة تنادي وولداه وحسينا وغريبا. يا رسول الله، ماذا توصي الحسين؟ قال: ستذوق الموت ظلما غاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها آفرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا، وحسينا وحسينا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، وحسينا 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 وحسين، عظم الله أجوركم، قام الحسين لكي يودع باقي من هو في المدينة. مر على أم المؤمنين أم سلمة، أمّا في أمان الله، قالت بني أبا عبد الله، الله الله في نفسك، لا تفجعنا بك، إياك أن تذهب إلى العراق، فإني سمعت جدك النبي يقول إنك تقتل بشاط الفرات، وقد أعطاني تربة من ذلك القبر، كأني به ينادي، أنا أدري أظل مطروح برب الغاضرية، والصدر هذا يصير تحت الأعوجية، وكني بجسمي على الثرى مرمي رهينة، عباس خيم قطع شمال ويمين، وراسي على راس الرموح يبرى الضعي، زينب عقب عيني على كور المطيه، وظلت ام سلمة تراقب تلك التربة الى كان يوم العاشر من بعد الظهر، وهي نائمة فاذا بها ترى في عالم الرؤيا رسول الله حاسر العمامة، اشعث الراس باكي العين منحني الظهر، يا رسول الله لا أبكى الله عينيك، ما الذي جرى؟ قال لها الآن قتل ولدي الحسين، صرخت ونادت بعد أن أفاقت، وولداه وابن رسول الله، أنا لقعيد على درب الضعون وسائل اليرحون ويجون، كل من لها غياب يلفون، وانا غايبي باللحد مدفون. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.